بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. انا عارف انه حضراتكم المره اللي فاتت كنت وصلتوا الاصحاح الرابع من سفر اشعياء وخدتوا الايه رقم 5، دي اخر حاجه. فاحنا المفروض النهارده هنبتدي من الايه رقم 6، بس هو في الحقيقه الايه 5 والايه 6 هم مرتبطين ببعض، فمعلش هنرجع ايه ونلضمهم مع بعض ونشوف ربنا بعت لنا ايه. بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. يخلق الرب على كل مكان من جبل صهيون وعلى محفلها سحابة نهار ودخانا ولمعان نار ملتهبة ليلا، لأن على كل مجد غطاء وتكون مظلة للفيء نهارا من الحر ولملجأ ولمخبأ من السيل ومن المطر. طبعا حضراتكم عارفين وأكيد أبونا داود قال لكم المرة اللي فاتت إنه الإصحاح الرابع بيتكلم على ظهور المسيح والعهد اللي هيجي فيه السيد المسيح علشان يدي بركة بعد التأديبات والمشاكل اللي حصلت بسبب الخطية. فكلها معاني رمزية هدفها انها تقول ازاي ان احنا واحنا عايشين في عهد النعمة نحن نتمتع ببركات غير عادية. علشان كده تلاحظوا حضراتكم انه يتكلم عن السحاب وعن النار والدخان، والسحاب والنار والدخان ده ليه قصة من زمان مع شعب إسرائيل. فكان النار يضيء ليهم بالليل علشان يرشدهم في الحركة في برية سينا، وكان السحاب برضو ربنا بيستخدمه علشان الشعب ما يتوهش في البرية. فكأنه في العهد الجديد وعهد النعمة ربنا هيدينا من الإمكانيات ومن الوسائط الروحية اللي تقدر تثبتنا أكتر وعلاقتنا بربنا تبقى أقوى وأثبت. يعني أدي لحضراتكم أمثلة. يعني مثلا كلنا عارفين أنه في عهد النعمة في كل مرة بنروح نعترف ونقدم توبة بنطلع كأن احنا بنبتدي بداية جديدة، مش كده؟ ففي كل سر توبة واعتراف بنبدأ مع الله بداية جديدة، لدرجة أنه في عقيدة الكنيسة بتعتبر أن كل شخص خرج من أوضة الاعتراف وهو تايب بجد وعايش مع ربنا بجد كأنه إنسان لسه خارج حالا من جرن المعمودية. هو خارج واخد الطبيعة الجديدة، كل خطايا نقلت على دم المسيح، فيمشي بتعبير الكتاب المقدس أن الأشياء العتيقة قد مضت هوذا الكل قد إيه؟ قد صار جديد. في العهد القديم كانت فيه ذبايح وكانت بترمز للتوبة والاعتراف وبترمز للمسيح اللي جه علشان يشيل خطايان، لكن فعاليتها بالتأكيد مش نفس فعالية سر التوبة والاعتراف. نفس الكلام هنقوله على التناول، انه الانسان بقى بيتحد بالمسيح شخصيا، وكل بقى الوعود المبنية على الفكرة دي انه من يأكل جسدي ويشرب دمي يثبت فيا وانا فيه، او يحيا الى الابد وانا اقيم فين في اليوم الاخير، كلها وعود من ربنا نتمتع بيها في العهد الجديد. علشان كده في الاصحاح الرابع لما أشعياء بروح النبوة تكلم عن الفترة اللي هيجي فيها المسيح وأنه يكون غصن للرب، الغصن ده قصده المسيح اللي هيخرج من سبط يهوذا، هو ده الغصن أو الفرع اللي طالع علشان من خلاله زي ما قال المسيح له المجد أنا هو الكرمة الحقيقية وأبي إيه الكرام، مش كده؟ يعني هو الأصل، الغصن الأساسي اللي من خلاله تخرج كل الأغصان وكل الكنيسة وكل الشعب اللي عايش مع ربنا. إذن في الجزء اللي بنقراه بيأكد ربنا على مسؤولية وقيمة الحياة اللي احنا عايشينها دلوقتي. ما خلي بال حضراتكم كل النعم والعطايا اللي ربنا بيدهلنا في العهد الجديد دي بركات غير عادية ونعم غير عادية، لكن بالتأكيد انها قدامها مسؤولية برضو. يعني الكتاب يقول من يعرف بالأكثر ايه يدان بالأكثر، اللي عنده نعم وبركات عليه مسؤولية. صحيح النعم والبركات هتديله قوة تسنده علشان يتغير، عمل ربنا معاه هيبقى قوي جدا، ولكن قدامها مسؤولية. ايه المسؤولية دي؟ المسؤولية دي هي المسؤولية اللي ضربها السيد المسيح في مثل الوزنات، لما اتكلم على انه شخص خد 5 وزنات وجاب زيهم، وشخص تاني خد 3 وجاب زيهم، واللي خد الوزنة ودفنها كانت النتيجة ايه؟ انه يعني اللي ليه يعطى فيزداد، واللي ما عندوش ايه فالذي عنده ايه يؤخذ منه، هيتعاقب أكتر لأنه كان عنده وكان يقدر يعيش مع ربنا وكان يقدر يتمتع بربنا. الحقيقة الإصحاح الرابع بيأكد على الفترة اللي احنا عايشين فيها، إنها فترة بركات، فترة مراحم، فترة نعم، فترة إمكانيات، وبالتالي الله يريد مننا حاجات كتير. علشان كده لو نقلنا بقى للإصحاح اللي بعد منه وهو الإصحاح الخامس، الله يتكلم على ما يسمى نشيد الكرمة، وكأنه عايز يمهد للفكرة دي إنه كل الإمكانيات وكل القدرات أنا اديتها لكم، حتى الخطية وطبيعتها اللي بوظتكم أنا قدرت أديكم نصرة عليها وبداية جديدة، وقدام ده لابد إنه الكرمة دي تطلع ثمر. يبقى كان في الإصحاح الرابع هو تمهيد وتذكرة باللي هيحصل في عهد النعمة أو العهد الجديد، العهد اللي احنا عايشين فيه دلوقتي. في العهد القديم دي كانت مرحلة وعليت جدا لغاية ما وصلنا لمجيء المسيح وللفداء. عشان كده السيد المسيح يقول للتلاميذ إن أنبياء وأبرارا كثيرين اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون وإيه ولم يروا. يعني كتير من الأنبياء، أبونا إبراهيم يقول كده رأى يومي فتهلل، يعني كان نفسه يبقى موجود في الوقت ده اللي هيجي المسيح له المجد يقدم حياته على الصليب لأجل خلاص كل واحد فين ويدفع ثمن الخطيه ويدينا القدرات والإمكانيات، لدرجة أن السيد المسيح له المجد يقول أعطيتكم السلطان أن إيه؟ أن تدوسوا الحياة والعقار. يعني حتى الشيطان نفسه اللي كان في العهد القديم متعب واللي قدر أنه يغوي آدم وحواء ويطلعهم برا الجنة، أنا هديكم من القدرات والإمكانيات والمواهب اللي بيها إيه؟ تنتصروا عليه شخصيا. إيه ده يا رب؟ ده عهد النعم. علشان ننقل في الإصحاح الخامس بقى لنشيد الكرمة، بيتكلم فيها السيد المسيح عن نفسه وبيتكلم فيها أشعية عن نشيد اسمه نشيد الإيه؟ الكرمة. إيه نشيد الكرمة ده؟ وإيه قصته؟ وإيه المقصود بيه؟ وإيه المعاني اللي ربنا عايز بنعمة ربنا يوصلها لنا؟ الحقيقة ده اللي هنشوفه من خلال الإصحاح الإيه؟ الخامس. لكن الإصحاح الرابع كله بيتكلم على ما سيحدث لينا في عهد النعمة. طبعا اليهود فهموها في العهد القديم الرجوع من السبي، الرجوع مرة أخرى إلى أورشليم بعد ما حصل سبي أشور وسبي إيه؟ بابل. لكن إحنا في العهد الجديد نقدر نفهمها بمعنى أعمق وبمعنى أكثر وضوحا لما شفنا المسيح له المجد عمل إيه؟ لأجل إنه يخلصنا من سبي الخطية وغلبة الشيطان وموت العالم اللي إحنا فيه. بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. لأنشدن عن حبيبي نشيد محبي لكرمه، كان لحبيبي كرم على أكمة خصبة. هو هنا أشعياء النبي بيقول أنا هتكلم على نشيد، أغنية، شعر. حبيبي اللي هو ربنا يهوى سيد المسيح، وهو محبي لكرمه. يعني إيه؟ يعني أول مبدأ واضح إن اللي هيتكلم عنه أشعياء الشخص ده، الإله العظيم ده، إله الآلهة ورب الأرباب، لما بيتعامل معانا يا جماعة بيتعامل كأب أو كبستاني يتعامل بمحبة مع إيه؟ مع الكرم بتاعه. الكرم ده اللي هو شجر العنب. وهنا يعني أشعية بيتكلم عن علاقة ربنا بينا. فأول شيء هو بيتكلم على إنه علاقة البستاني بالعنب جايز يكون في أساسها يبان إنه مصلحة، بينما علاقة ربنا بينا يقول محبي لكرمه. يعني محبي لكرمه يعني أحبهم فضلا، أحبهم بلا سبب. والتعبير ده ذكر في هوشع 14، ربنا يقول من العهد القديم كده أحبهم إيه؟ فضلا. يعني واحد يقول لك هو ربنا بيحبنا ليه؟ الحقيقة بيحبنا زي بالضبط كأني بسأل سؤال، هو ليه الأب والأم بيحبوا أولادهم؟ هو ده السؤال برضو؟ الحقيقة سؤال ما يسألش، بدليل ان ممكن النهاردة الام تخلف ولد شكله ملغبط، شعره اكرت وعينيه داخله في بعض وملامحه تخوف، وبعدين لما تيجي تسألها رأيك ايه في الواد تقول لك ده زي القمر. طبعا قمر بالستر، لكن انت قدام فكرتها ما بقدرش اتكلم، ما هو مراية الحب ايه؟ عامية في الحقيقة. يعني ممكن تقولي بريء، ممكن تقولي لطيف، ممكن تقولي بسيط. اهو كل العيال عندها براءة ولطفة غير لما يكبر يبتدي يغلس بقى، يعني هو في مرحلة اللطافة فتمشي، لكن تقول لا ده زي الايه؟ زي القمر. هو ربنا بيقول لنا كده. ويمكن الله وضع محبة الاباء لابنائهم علشان نفهم ليه ربنا بيحبنا. ساعات الواحد يسأل هو ربنا بيعمل معنا كده ليه؟ احنا يعني ربنا عايزنا نعبده، عايزنا نخدمه، عايزنا نصلي له، لدرجة ان بعض الاشخاص لانه مش فاهم محبة ربنا بيتعامل مع الله على انه ده اله خلق مخلوقات علشان ترضيه بالعباد وعلشان ترضيه بالصلاة وبالصوم. الحقيقة ابونا في القداس الغريغوري يقول تعبير في منتهى القوة، انه لم تكن محتاجا الى عبوديتي، بل انا المحتاج الى ايه؟ ولا يسأل ابدا اب او يلام على انه ليه جبت ابن وليه حبيته، وانه ممكن الابن ده يبقى متعب ومرهق ويوجع ابوه، ممكن ابوه بعض الاحيان يأدبه ويدي عليه لكن يزعل من اللي يدي عليه، مش كده ولا ايه؟ مش في امثلة تقول كده؟ وده حقيقي، يعني ممكن الواحد يبقى متغاظ من ابنه وبيعاقبه، لكن لو جه حد تاني قال له عليه كلمة بايخة يتضايق، ده ايه ده؟ ده ابنه، ده ابنه. فالمبدأ اللي بيديه ربنا في المثل ده ان الله وهو يتعامل مع الكرم لا يتعامل باحساس البستاني الذي يريد ان يستفيد من الكرم، ولكنه يتعامل على انه محب لايه؟ للكرم. طبعا يجي بعض الاشخاص ببعض الافكار الغريبه يقول لك محبه ربنا فين دي بقى ان شاء الله؟ ما احنا عايشين في عالم متبهدلين فيه، فين المحبه دي؟ وربنا لو كان بيحبنا كان جابنا في الظروف دي؟ مش ربنا برضو كان مفروض يهيئ الظروف؟ كان مفروض يحطنا في عالم افضل من كده؟ ليه ربنا سايبنا في العالم ده وبعدين يقول انه بيحبنا؟ الحقيقه السؤال ده ليه اجابات كتيره بحسب كلام الكتاب المقدس، لكن اول شيء واهم شيء دايما الاباء يقولوا كده، يقولوا لو افترضنا ان في اب جاب لابنه جهاز كمبيوتر غالي جدا وفي امكانيات غير عاديه، والولد ده بدل ما يشكر ابوه ويحافظ على الجهاز بدأ يتشاقى وينزل برامج بايظة على الجهاز ده. بعد شوية البرامج دي نزل من خلالها بقى فيروسز وحاجات كده فبوظت الايه؟ الجهاز. السؤال بقى المهم، ساعتها نلوم مين؟ نلوم الأب اللي جاب جهاز الكمبيوتر لابنه، ولا نلوم الابن اللي بوظ الجهاز بسبب الفيروس أو الخطية؟ نلوم مين؟ تفتكروا حضراتكم؟ طبعا بنلوم الابن لأن هو اللي بوظ الجهاز، هو الحقيقة اللي دخل الخطية. يعني الكتاب المقدس واضح انه بسبب دخول الخطية الى العالم يقول لك حتى الخليقة تئن. يعني الخليقة تئن بسبب فساد الانسان وفساد الخطية اللي دخلت للعالم، حتى الخليقة اللي احنا عايشين فيها مالها بتئن. وبالتالي اول شيء او اول حد يلام على الدنيا اللي احنا عايشين فيها دي بالتأكيد مش ربنا، لانه في الحقيقة ربنا ما ادناش العالم كده، ادهولنا في احسن صورة وادهولنا في جو جميل جدا في نعيش مع ربنا ونخضع ليه ونعمل معه عشرة وعلاقة حلوة ونحيا في حياة البر والتقوى، لكن بسبب خطايانا دخل الموت إلى العالم. ولما دخل الموت إلى العالم بقى بيحصل اللي احنا بنشوفه ده. حاجة تانية انه حتى الموت اللي انا وحضراتكم دخلناه ولسه لغاية دلوقتي بندخله للعالم بسبب خطايانا، الحقيقة الله عمل كل الطرق اللي بيها ممكن يخلصنا وينصرنا على الخطية دي. بس هو السؤال المهم، انت مؤمن بده؟ مصدق ده؟ عايز تعيش فعلا بعيد عن الخطية والموت، ولا بتدي اعذار للضعف والخطية بتاعتك؟ هنشوف من المثل اللي ضربه السيد المسيح على لسان اشعياء في العهد القديم انه ازاي في الاخر يقول ماذا يصنع لكرمي وانا ايه لم اصنعه. كان مفروض اعمل ايه تاني علشان شجر العنب يطلع ثمر عدل؟ ده اللي ربنا بيقوله لنا وده اللي دايما يقوله لنا في الحقيقة. كان مفروض اعمل معاكوا ايه اكتر من اللي عملته؟ وللأسف احنا كبشر كتير لا نتجاوب، وساعات نلوم ربنا، مش ساعات ده كتير بنلوم ربنا، حتى صدقوني نبقى مش واخدين بالنا من انه واحنا بنلوم ربنا على انه يا رب احنا طولنا بالنا قوي عليك. ساعات بعض الناس يقولوا كده الحقيقة، يقولوا له يا رب يعني احنا من سنين بنصلي لك لموضوع معين مش بيحصل، مشاكل كتيرة واضطهادات مش بتتغير، هو انت فين يا رب؟ لغاية امتى هنفضل نطول بالنا عليك؟ صحيح ساعات ما بتتقالش بالوضوح ده، لكن ساعات تتحس. يجي بعض الاشخاص يقول لك اصل ربنا ده يعني يوم عند الرب كألف سنة، يعني لما بنطلب منه حاجة بنقعد لسنين طويل. الحقيقة لو احنا ركزنا وراجعنا ضمائرنا هنلاقي انه المسيح هو الصابر الاعظم، هو الصابر الأعظم. يعني الصابر الأعظم هو اللي مطول باله على خطايانا وعلى ضعفنا وعلى بواختنا في الكلام معاه وعلى حتى بواختنا في عدم الكلام معاه. يعني تخيلوا حضراتكم للرب الأرض وملؤها وإحنا واخدين الأرض مش مركزين مع اللي خلق الأرض ولا ادانا ملؤها حتى. وبالتالي كمية من الخطايا ومن الشر ومن عدم المحبة لله وعدم التجاوب معاه، ومع ذلك نقول له إيه؟ إحنا اللي مطولين بالنا، إحنا اللي صابرين. فيقول كان لحبيبي كرم على أكمة خصبة. أكمة يعني مكان مرتفع، ومش مكان مرتفع عادي، ده مكان مرتفع وإيه؟ خصيب، يعني مكان مثالي. دائما المكان المرتفع يعني بيبقى متعرض للشمس، مش كده؟ متعرض لكل حاجة كويسة. يعني الزرعة دي لو موجودة في مكان منخفض ممكن أشجار حواليها تغطي تمنع الشمس. لا، ده الحقيقة ده مكان إيه؟ يعني لو عايزة أي طاقة من الشمس وأي أشعة تاخدها، عشان فكرة التمثيل الضوئي دي ونمو النبات والثمر وكل حاجة. وبالتالي هي في مكان مرتفع وفي نفس الوقت مكان إيه؟ خصب. يعني خصب يعني في غذاء، في أكل. والحقيقة ده ينطبق علينا كلنا، إحنا دائما موجودين في مكان مرتفع. يعني مكان مرتفع، كنيسة اللي إحنا موجودين فيها هي مكان مرتفع. مكان مرتفع بمعنى إنه مكان من خلاله بنقدر نتلامس مع المسيح شخصيا في كل قداس، فيشع علينا بنوره. عشان كده إحنا دائما نصلي ناحية الإيه؟ الشرق. ليه الشرق؟ زي ما قال أشعياء في جزء آخر أن الذين كانوا في الظلمة أشرق عليهم إيه؟ نور الرب. في كل مرة بروح القداس وبص للشرق ولاقي جسد المسيح ودمه على المذبح واتحد بيه، ده بيديني نعمة غير عادية، وكأنه الشمس بتدخل إلى إيه؟ إلى حياتي، وأستطيع كل يوم أن أتحد بجسد المسيح ودمه. وفي نفس الوقت هو مكان خصيب. يعني مكان خصيب؟ في بركات. عايز خدمة تلاقي، عايز ناس كويسين ومجتمع كويس تلاقي، عايز اعتراف وتوبة وترمي خطاياك على دم المسيح تلاقي، عايز أسرار هذه عددها تلاقي، عايز قدرات وإمكانيات، عايز صلاة، كل ده إيه؟ هتلاقيه في المكان ده. فهي أرض إيه؟ أرض خصبة. ربنا بيقول لنا استفيدوا بقى. الحقيقة إمتى نشعر بأن إحنا فقدنا الأرض دي؟ أقول لكم إمتى نشعر؟ لما مثلا تحصل ظروف ونسافر ونروح حتة ما فيهاش كنيسة مثلا، تلاقي الناس مالها يعني بتتنشأ على كنيسة. أنا فاكر في مرة رحت في بلد من البلدان كده ورحت أصلي أسبوع الألام في كنيسة من الكنائس ما كانش فيها كهن. ما تتخيلوش حجم العطش للقداس وللصلاة وللبسخات. كنا نقعد نصلي البسخات الليلية دي لغاية الساعة 9:30 10 وبعدين نخلص. يقول لي يا ابونا طب ما فيش حاجة تاني؟ أقول لهم الحقيقة بحسب الطقس ما فيش حاجة تاني. يقول لي طب ممكن ناخد درس كتاب؟ حاضر ناخد درس كتاب، ده مش في الطقس لكن يعني هنخلص ونصرفكم وبعدين نقعد ناخد درس كتاب. فضلنا في درس الكتاب ده لغاية ما الناس قالوا طب ما فيش حاجة تاني. قلت لهم لا روحوا بقى، أنا تعبت في الحقيقة، أنا بكرة عندنا الساعات الصباحية، أنا تعبت. يعني احنا شغالين من الصبح لغاية الساعة 11 بالليل، روحوا ناموا بقى. إيه اللي حصل؟ إيه اللي هم حاسينه؟ حاسين إن هم كان عندهم أرض والأرض دي عالية وأرض خصبة وكانوا بياخدوا منها المسيح ويعرفوا يتلامسوا مع المسيح، ونتيجة الظروف والوضع اللي هم فيه حصل فيه إيه؟ فيه مشكلة. إحنا محظوظين، ودائما احنا تعودنا كده كبشر لا نشعر بقيمة الشيء الا عندما نفقده. مش عارف دي مشكلة يعني كبيرة قوي وضخمة قوي، لكن الله يقول في المثل ده ان الكرمة دي او الشجرة دي او كل واحد فينا محطوط على ارض عالية والارض دي خصبة. يعني من المفروض ان كل المقومات تخليها من غير ما يتعمل معها حاجة تطلع ايه؟ تطلع ثمر. ده مش بس كده، يقول فنقبه ونقى حجارته وغرسه كرم ثورق وبنى برجا في وسطه ونقر فيه أيضا معصرة فانتظر أن يصنع عنبا فصنع عنبا رديا. طب ربنا اكتفى بالأرض والارتفاع؟ هلا، ربنا عمل إيه كمان؟ نكمل. يقول فنقبه، يعني نقبه حرته. عارفين الحرت؟ المحراث. الحرت ده عملية مهمة جدا في الزراعة، انه بيحصل بنمشي بالمحرات والمحرات ده يبتدي يقلب الارض فيبتدي يفتح مسام في الارض الخصبة دي علشان تقدر الشمس ايه؟ تخترق وتعمل الشغل كله. ولو في حشرات أو أمراض في الأرض يحصل إيه؟ الشمس تطلعها وتطردها بعيد. يبقى الله لم يكتفي بأن الأرض خصبة، ولم يكتفي بأن الأرض تتعرض إلى إيه؟ ولكنه حرث الأرض. والآباء يقولوا الحرث ده معناه الضيقات والتجارب، فمن خلال الضيقات والتجارب الأرض بيجري لها إيه؟ تتحرث. ساعات الواحد يسأل ليه يا رب بتسمح بالضيقات والتجارب؟ هقول لحضراتكم رد، بصوا على كل الكنائس اللي مش حولها ضيقات وتجارب، شوفوا راحت فين، بقى فيها ايه، ظروفها شكلها ايه دلوقتي، وشوفوا للكنائس اللي طول عمرها بتضطهد او بتمر بمشاكل، قيموا تفهموا المعنى ده. كنائس اللي بتمر بضيقات ومشاكل الحقيقة بتمسك في ربنا قوي، وبتحس بضعفها قوي، وبتحس انها ملهاش غير مين، غير المسيح. فالنتيجة ان المسيح بيعمل معاها افضل جدا مما نطلب او ايه او نفتكر. تبتدي الناس تصلي تصرخ لله، فالله يمد ايده ويشتغل ويعطينا اكثر جدا مما نطلب او ايه او نفتكر، اكتر من اللي بنطلبه او نفكر فيه. ايه ده يا رب اللي بتعمله؟ معلش انا اسمح لكم بحرت، اسمح لكم بضيقات، اسمح لكم باضطهادات، هسمح لكم بمشاكل لهدف واحد، ان لازم الكرمة دي يتم ايه؟ حرثها. لازم يتم، لازم المحراث يمشي ويمشي يشيل اللي فوق تحت واللي تحت يخليه فوق، ويدي مسافات ومسام بين التربة. انا فاهم انا بعمل ايه، وده اللي ربنا دايما يقوله لنا. افتكروا حضراتكم الكنيسة الارثوذكسية اللي في روسيا لما ظهرت الثورة الشيوعية تعرضت لكمية اضطهادات غير عادية، رغم انه فترة الاضطهادات ما طالتش، يعني تكاد تكون مثلا اقل من قرن، يعني حتى اقل بكتير، اقل من 100 سنة، لكن الشيطان عمل هجمة غير عادية. قريت مرة عنهم حاجات صعبة جدا، يعني يقفلوا الكنائس ويحولوها المتاحف، ويقبضوا على الإكليروس ويعاقبوهم ويقتلوا منهم ناس أو يوديهم سيبيريا، ويمنعوا تعليم المواضيع المسيحية في المدارس أو في الكنائس، ويجيبوا مدرسين ملحدين يعلموا الأولاد الصغيرين في المدارس إزاي ينكروا وجود مين؟ ربنا، وإزاي مفيش حاجة اسمها ربنا. هجوم غير عادي. ولكن إيه اللي حصل؟ اللي حصل إنه إذا كان الرب معنا فمن إيه؟ علينا، وإنه لا يستحيل على الرب شيء، وأن أبواب الجحيم لن تقوى عليه. الناس صلت ومسكت في ربنا، والنتيجة إن إحنا بنلاقي دلوقتي البطرك بتاع الكنيسة موجود مع رئيس الجمهورية أو رئيس روسيا، وإزاي بنشوف البركة والصلوات، والناس عايشة مع المسيح وبدأت ترجع تاني، وبدأ يتعلم باسم المسيح وينتشر في روسيا كلها. إيه ده؟ شغل ربنا. عشان كده ربنا عمل إيه مع الكرمة دي؟ حرتها. فأرجوك ما تتضايقش من الحرت، لأن كلنا وأنا قبل حضراتكم مش بنيجي غير بالحرت حقيقة. يعني في مرة من المرات جالي شاب كان بقاله سنين مش بيعترف، 4-5 سنين، جه اعترف مثلا في تانية تالتة إعدادي وبعدين اختفى فترة، فلقيته بيقعد معايا بيقول لي يا أبونا هو المطانيات دي بتتعمل إزاي؟ فقلت له يا ابني أنت إيه اللي عرفك الكلام العجيب ده؟ أنت كده يعني جبت الكلام ده منين؟ الكلام ده إيه اللي عرفه لك؟ غريبة يعني، تعالى اعترف الاول بعدين نتكلم في المطانيات. قال لي لا صحيح يا ابونا المطانيات بتتعمل ازاي. قلت له بتتعمل ازاي، وبعدين سالته قلت له طب ليه بتعمل كده، يعني ليه عايز تعمل مطانيات؟ بركه طبعا، بس عايز افهم ليه. قال لي اصل قالوا لي كده، انا في ثانويه عامه دلوقتي، قالوا لي كل يوم قبل ما تذاكر لو عملت 5 مطانيات ان شاء الله خير، وبالتالي انا قررت ان انا اعمل ايه، كل يوم 5 مطانيات. ده كلنا بنيجي بكده للاسف. صحيح ده مش الوضع المثالي، وصحيح مش مفروض يحصل كده، بس كتير من الأوقات الله يسمح بالحرت. هقول لحضراتكم حاجة تاني ويريد تفهموني صح، أو أكون قادر أوصل المعلومة صح. ده احنا اللي بيحصل فينا في العالم ده من حرت ومشاكل، ولسه متعلقين بالعالم، ولسه حابين نعيش فيه، ولسه لو حد مات يقول بعد الشر. يعني شوفوا بنتحالة الحرت ده ولسه برضو مسكين فيها ايه، بأيدينا وسنان. ومع ذلك تخيلوا بقى لو ربنا ما كانش سامح بالحرت ده، انا بتخيل لو كان خد راينا ان نطلع كنا نقول له ايه، ما احنا حلوين كده نطلع ليه، ما احنا زي الفل مش كده. لكن الله هيعمل ايه عشان عارف مصلحتنا؟ هيحرت حتى لو غصب عننا. ليه يا رب كده؟ لان الله يريد ان الجميع ايه، يخلصون. هو عايز يعمل كل حاجه، عايز يقدم حب، يقدم تشجيع، يقدم طبطبه، وبرضه يقدم ايه؟ حرد، يقدم شد. ده المعلم الحكيم اللي يعرف امتى يطبطب وامتى يقول كلام كويس وامتى يدي وامتى في نفس الوقت ايه لما يعوز يقفل. عشان كده الكتاب يقول يجرح ويعصب، يسحق ويداه تشفيان. ده اللي ربنا دايما بيعمله معانا. وبعدين مش بس كده، ونقى حجارته. يعني الحجارة دي ما هي ذكرت في مثل الزارع مش كده؟ والحجارة دي إشارة لإيه بقى؟ إشارة لأي شيء إحنا بنعبده بعيد عن ربنا، لأي شيء بيشغلنا يعني. فالله بينقي مش كده؟ ينقي أي عبادات، أي أمور إحنا بنحبها أكتر من ربنا. صدقوني من أكتر الأمور اللي بتعطل علاقتنا بربنا هي زواتنا. هو ده صدقوني أشد صنم كتير مننا خاضعين ليه، وجايز أكون أنا واحد منهم يعني، ربنا يحمينا كلنا. ساعات قدام زواتنا وقدام اللي احنا عايزينه وقدام تصوراتنا لدنيتنا بنرفض تصورات الله لدنيتنا. والحقيقة الكتاب المقدس واضح ان لا يمكن لأحد ان يخدم ايه؟ سيدين. ما ينفعش يبقى فيه سيدين، يا اما ربنا يا اما ذاتك وكبرياءك ونفسك. عشان كده لازم الانسان يختار، لازم الانسان ينسحق امام الله. وده اللي فهمه داود النبي بعد الخطيه، لأجل كده قال له أن القلب المنكسر والمتواضع إيه؟ لا يرزله الله. يا رب أنا عايز أخلي ذاتي دي على جنب، أنا عايز يا رب أتواضع وأعرف أنه أنا تراب ورماد زي ما قال أبونا إبراهيم، وأنا هلكت لأني إنسان نجس الشفتين وساكن وسط شعب نجس الشفتين زي ما قال أشعياء. مش كده؟ قال كده؟ قال كده ولا ما قالش كده؟ قال كده صح؟ وبالتالي ربنا ياخد الإنسان ده، ياخد الانسان الغلبان، ياخد الانسان المتواضع، ياخد الانسان اللي حاسس انه ضعيف ويقول له بص بقى طالما انت حسيت بكده تعال انا هعرف اشتغل بيك. انا مش هعرف اشتغل بالمتكبر لكن اعرف ادي نعمه واشتغل بالمتواضع. فالله ينقي الحجاره. وغرسه كرم سورق. كرم سورق ده نوع معين من العنب مميز. سورق ده وادي وكان مشهور فيه العنب قوي. فربنا عايز يقول الاصل ايه؟ الشتلة ايه من الاساس جيدة. نجيب زرع كده عايزين نزرعه، لو جبت الشتلات في الاول كويسة والارض كويسة مفروض النتيجة تبقى ايه؟ كويسة. وكأنه الله يريد ان يقول لنا ان انا ما خلقتش حد فيكو وحش، ما خلقتش حد فيكو شرير. صحيح الخطية بوظت حاجات كتيرة قوي والشر اثر على ناس كتير، بس انا ما خلقتش حد شرير. الشر ده نتيجة اختيارات بيختارها الإنسان، نتيجة بعض الظروف اللي بيوضع فيها، لكن أنا بفضل أشتغل معاه وبتعامل معاه علشان يتغير وعلشان يبعد عن الظروف دي. فخلي بالكوا إن الكرم في الأساس شتلته كرم إيه؟ سورق، يعني مميز. وبنى برجا. يعني وبنى برجا يعني في حماية. الأبراج دي كانت بتتحط ليه؟ علشان أي مدينة من المدن جاي اعداء من بعيد الناس اللي واقفه على البرج دي تلقط، مش كده ولا ايه؟ فيتحط برج علشان لو حد قرب او اي حاجه. وبعض المزارعين يحطوا خيال المئات ده على اساس انه يعني الطيور تفتكر ان ده المزارع فتخاف. انما كلها طرق تقول انه ربنا مهتم بكل التفاصيل، من اول الارض المرتفعه عشان التعرض للشمس لغايه ان الارض طبيعتها جيده عشان تطلع غذاء للكرمه، وبعدين يحرث يعني تجارب وضيقات عشان الانسان يفوق ويرجع لربنا ويتواضع، وبعدين يشيل الحجر يبتدي يغير من الانسان ويقدر يحوله الى انسان افضل واحسن، وبعدين يختار شتله جيده، وبعدين يحط ايه؟ برج لاجل انه يحافظ على هذه الكرم. ونقر فيها ايضا معصره. طبعا بيبنوا جنب الـ 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 يعني مزارع العنب يبنوا معاصر علشان النبيت اللي ممكن يطلع من العنب يعصر العنب ويعملوا منه أزايز النبيت. فانتظر أن يصنع عنبا فصنع عنبا رديا. يعني كان مفروض يطلع ثمر ويطلع ثمر جيد، راح مطلع ايه؟ ثمر غير جيد. يعني يمكن لو ما طلعش جايز نقول التقصير في الظروف مش كده؟ ما طلعش جايز نقول في حاجة غلط، محتاج برضو البستاني ده أو محتاج الزارع ده يراجع حساباته. لكن الكتاب يقول لنا انه بدل ما يطلع ثمر جيد طلع عنب ايه؟ ردي. الانسان المسيحي اللي متربي في الكنيسه مفروض يقدم محبه، بدل ما بيقدم محبه ساعات تلاقيه ممكن يصطدم باقرب الناس ليه، يبقى ممكن بيكره اللي حواليه، مش عارف يقدم لهم محبه. وده على فكره بيبقى سبب عصره لناس كتير. كتير من الاشخاص اللي بعيد عن الكنيسه بيقول لك يا ابونا انا عارف ان انا وحش، بس مراتي ليل نهار بتروح الكنيسه، بس ليل نهار تتخانق معايا وتشتم فيا واشتم ايه فيها. ايه ده بقى؟ بدل ما تعمل عنب جيد بتعمل ايه؟ عنب ردي. شخص تاني موجود جوه الكنيسه وممكن يبقى خادم وممكن يبقى امين خدمه ومسؤول عن خدمات كتير، وتلاقيه في شغله مدير كبير في شغله بيعمل تصرفات معسره. انا فاكر كويس قوي انه اول ما اتخرجت رحت اشتغلت في مكان كده، فقابلت مدير كبير في المكان كان الخادم بتاعي زمان، فجابني على جنب وقال لي يا فلان انا بس عايز افهمك حاجه. تفضل. قال لي اللي في الكنيسه ده كوم والشغل هنا كوم تاني. قلت له يعني ايه؟ قال لي يعني تعليم الكنيسه رائعه، بس خلي بالك كل حاجه تحتاج لحكمه، ميز انت في الكنيسه ولا في الشغل. طبعا انا ما فهمش هو بيقول كده ليه، بس انا عرفت بقى لما قدمت في الشغل، فهمت ان هو كان بيمهد لي الفكره ان لو شفت تصرفات وسلوك غلط انا بعملها في الشغل اعرف انه ايه، انه علشان الشغل له ظروف وربنا ايه. في ناس كده المبادئ والتعليم والوصايا بالنسبه لها اخرها حدود سور الكنيسه، ولما يطلع بره سور الكنيسه بيتحول زي افلام الكرتون كده، ها اللي يبقى ماشي وبعدين يبقى طياره وبعدين ماشي يبقى صاروخ، في يبقى واحد ملاك ويطلع بره يبقى كارثه، ويبقى الناس مستغربه هو فلان ده فعلا بيخدم عندكم، فلان ده فعلا انسان روحاني. ربنا يحمينا كلنا وربنا يغيرنا كلنا، لئلا نكون سبب عصره لاحد. لكن خلي بال حضراتكم، يا ريت الكارما ما كانتش طلعت ثمر كان الحال هيبقى افضل، لكنها للاسف طلعت ايه؟ ثمر رضي. يعني بدل لا تبقى سبب بركه للمسيح بقت لسبب بركة، بالعكس بقت سبب ايه؟ تجديف على اسم المسيح. وهنا المسؤولية بتبقى مضاعفة، لانه اولا البستاني او المسيح عمل كل حاجة، كل تفصيلة خد باله منه، وده اللي ربنا عمله معايا ومع حضراتكم. اوعوا تفتكروا ان احنا مسيحيين صدفة او في الكنيسة صدفة، او حتى قاعدين في درس الكتاب بنسمع كلمة ربنا والرسالة الواضحة انها صدفة. دي رسالة لينا كلنا انه طب وبعدين ماذا يصنع لكرمي وأنا إيه لم أصنعه؟ طب وبعدين قولولي مفروض كنت أعمل إيه؟ مفروض أعمل إيه عشان تتوبوا وتاخدوا الموضوع بجد؟ مفروض أعمل إيه عشان تحطوا مخافتي في قلوبكم؟ مفروض أعمل إيه؟ دي كلها أسئلة الله بيسألها لكل واحد فينا وأنا قبل حضراتكم. والآن يا سكان أورشليم ورجال يهوذا احكموا بيني وبين كرمي. ربنا نقل القصه دي لمين؟ لسكان اورشليم ورجال يهوذا. بقى احكموا، ايه رايكم؟ طبعا لو اعطي لنا الفرصه ان نحكم هنقول لا طبعا، الحياه الكرم ده يتقطع ويترمي في النار، ما فيش فيه فايده، ده حاجه بايظه يعني. وده اللي حصل بالظبط لما راح ناسان النبي وحكى لداود قصه بعد خطيته، فاكرين حضراتكم؟ راح ناسان وقال له ايه؟ داود اللي زنى بامرأة أوريا الحسي وبعدين حطه في المعركة وقال لهم ارجعوا يقتل، فزنى وقتل. لغاية هنا ما كانش حاسس ان في مصيبة قوي يعني. وبعدين جاله نسان وحكى له قصة، قال له واحد غني عنده خرفان وعنده ماعز، وبعدين جاله واحد يزوره فراح جايب الخروف بتاع جاره الفقير وذبحه وعزمه عليه. يعمل ايه بقى؟ تعمل ايه كملك لو حصل ده في مملكتك؟ قال له حي هو الرب قتلا يقتل. دايما مشكلتنا كده ان احنا ما بنعرفش نسقط الموضوع علينا، اسهل حاجه نلوم الايه؟ الاخرين ونقول عليهم كلام صعب قوي. في الحقيقه ربنا هنا بدا يوجه المثل ده لسكان اورشليم ورجال يهوذا. رايكم ايه؟ ده لو اتعمل معاكم ايه رايكم؟ كنتوا عملتوا ايه؟ احكموا بيني وبين كرمي. بصوا شوفوا تواضع ربنا العجيب الحقيقه من العهد القديم. الله بياخد دايما تعبيرات احكموا بيني وبين كرمي. ايوه بس يا رب نحكم ازاي؟ ده داود النبي في المزمور يقول له لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا ما أنا إيه. يعني أنا رب لما أجي في اليوم الأخير وقف قدامك أتحاكم، مين اللي يكسب؟ طبعا أنت، لأننا كلنا في الموازين إلى فوق. أنا كنت زمان بفهم إن الآية دي معناها وتغلب إذا حكمت، يعني لما يجي نحاكمك يا رب أنت اللي تكسب. هو حد في اليوم الأخير يجرؤ يرفع عينيه في ربنا عشان يحاكمه أصلا؟ حد في اليوم الأخير هينفع يقول له أي حاجة أو يقعد يتصلبط زي ما احنا بنعمل دلوقتي؟ كلام في اليوم الأخير ده قصة تانية، وقوف أمام الله في اليوم الأخير ده موضوع تاني خالص. وبالتالي لما هنقف قدامه إيه اللي هيحصل؟ هيتبرر، لأنه إله بار وإله عادل وإله رحيم وإله حنين. لأجل كده الكتاب المقدس هنا واضح، ومع ذلك الله بتواضعه يقول أحكموا بيني وبين إيه؟ وكأنه ربنا بيقول لكل واحد فينا كده أنا راضي حكمك، أنا راضي إيه؟ حكمك. إذا كان ده ينفع أنا موافق. قد كده يا رب أنت بتحبنا، قد كده يا رب أنت بتطول بالك علينا، قد كده يا رب أنت بتعاملنا بالتواضع. هو في كده يا رب؟ ده النهاردة ابني لما بيغلط ببقى عايز أديله على دماغه، مش كده؟ ولو كده يعني بوق فيه شوية قال لي ما أنت السبب، ده أنا ممكن إيه أقول له يا ابني أنت ما تمرش فيك العشرة، كلام صعب مش كده؟ لكن الله بقمة تواضعه وقمة محبته يقول أحكموا بيني وبين إيه؟ وبين كرمي. حكمه، شوفوا الحكم ايه. ماذا يصنع ايضا لكرمي وانا لم اصنعه له؟ ايه اللي كان مطلوب؟ والحقيقه دي رساله، دي رساله لكل واحد فينا. ربنا يقول لك كده، ايه اللي كان مطلوب؟ طوله انا يعني اسال نفسك، شوف حجم المصايب والكوارث، وكل مره نروح لاب اعترفنا حاسين ان ما في، ده احنا ساعات بنزهق من نفسنا مش كده؟ يعني ساعات الواحد مع الوقت يجرى له ايه؟ هو ربنا هيسامحنا بعد كله؟ واحنا كل الاعترافات دي فعلا كده؟ يعني ربنا كل مره هنروح بنبقى حاسين ساعات ان احنا يعني مع الوقت مش هيغفر لنا، ولكن كل مره بنروح نخرج بحسب ايماننا وبحسب عمل الروح القدس في سر التوبه والاعتراف بنبدا مع المسيح بدايه جديده. ساعات نبقى بنبص كده، طيب يا رب السنين بتاعه الخطيه دي انت قادر تعوضها؟ ربنا يقول انا بعوضها طبعا. يا رب طب احنا ينفع نمشي في طريق القداسة؟ يقول لنا توبوا فاعوض لكم السنين التي اكلها الجراد. كلها تعبيرات تقول ان في فرصة وفي رجاء انا هديهولك عشان تمشي معايا في السكة. فربنا بيقول ماذا يصنع ايضا لكرمي وانا ايه لم اصنعه. ساعات لما يجي شاب ويقول لي قل لي هو ربنا يا ابونا بيحبنا ازاي، فقول له حبيبي انت بس نسيت لما كنا صغيرين وبنتفرج على فيلم ألام المسيح ونتفرج على حجم الألم والصليب والفداء والحربة والطعنة والشوك والخيانة وكل التعبيرات دي، كنا بنطلع وإحنا من جوانا حاسين بإيه؟ بقد إحنا وجعنا ربنا، وجعنا قلبه وعملنا فيه كل ده. فيجي يقول لي بس يا ابونا لو سمحت أرجوك قول لي كلام عملي، يعني أرجوك قول لي كلام إيه؟ فبقول لي يا ابني هو في عملي أكتر من كده؟ هو في عملي أكتر من اللي عمله المسيح؟ انه ليس حب اعظم من ايه؟ ويجي اشعياء في نبوه اخرى هتاخدوها بعد شويه يقول على المسيح انه مجروح لاجل معاصينا، مسحوق لاجل اثامنا، تاديب سلامنا عليه وبجرحه شفينا. يعني من خلال اللي عمله المسيح من الام وصلب وفداء صار لينا فرصه الابديه والسلام. ايه مطلوب تاني؟ طريقه عمليه كان مفروض ربنا يعملها عشان يبين انه بيحبنا ويبين ان الكرمة دي غالية عليه. عشان كده احنا فلحنا ايها الرب اله القوات، تلاقي الكنيسة بالروح القدس اللي فيها تقول له انظر واطلع من السماء وتعهد هذه الايه الكرمة التي غرستها يمينك، اصلحها وفلحها. يعني اشتغل يا رب، انت يا رب اللي جبت الكرمة دي، وانت اللي رعيت الكرمة دي، وانت اللي حردت الكرمة دي، وانت اللي حميت الكرمة دي. كرمة هنا تيجي بمعنى الكنيسة او تيجي بمعنى كل نفس بشرية جوه الكنيسة. ايه ده يا رب اللي عايز تقوله؟ عايز اقول ان كل واحد فيكم غالي علي. لماذا اذا انتظرت ان يصنع عنبا صنع عنبا رديا؟ يعني السؤال اللي بيسأله ربنا، طب ليه انا استنيت انك تطلع ثمر جيد؟ وكأنه ده الطبيعي وده المنطقي. ده معناه يا جماعة ان الانسان مننا عنده بقى حرية الاختيارات. ما خلي بالكم المثل ده معناه كده، بعض الناس يقولك الإنسان ما عندوش حرية الاختيار. لا، هو كان يقدر يطلع ثمر، كل الإمكانيات كانت تزقه في اتجاه الايه؟ الثمر الجيد. فلو كان الإنسان مسلوب الإرادة كان مفروض الشجرة دي تطلع عنب ايه؟ جيد ولا عنب غير جيد؟ لو هي مسلوبة الإرادة ملهاش إرادة كان طلعت ثمر ايه؟ جيد، مش كده؟ لأنه الحقيقة إذا كان ما عندهاش إرادة وهي بتشتغل كده ميكانيكا، يعني بتدخل الغزل فيطلع هدوم من ناحية تانية، لو البشر كده كان لازم تطلع ايه؟ ثمر جيد. لكن لأن في عامل اسمه حرية الإرادة، إن الإنسان يبتدي يختار، يبتدي يميز، يبتدي يعرف إن قدامه طريقين يختار منهم ويعرف ده ولا ده، النتيجة في الحقيقة إنه اختار أهني طريق، إنه يطلع عنب ردي. ودي بتحصل معانا كتير، بيبقى عندنا قدرة على الانتصار على الخطية لكن بإرادتنا بنتهاون. ببقى عارف كويس قوي إن أنا لو رحت مع المجموعة دي في المكان ده هتحصل كوارث ومع ذلك بروح. ببقى عارف كويس قوي لو قعدت على الكمبيوتر او النت وانا لوحدي ومفيش حد حواليا هتحصل مصايب وبعمل كده. ايه ده؟ انسان بدل ما يستخدم حريه ارادته في امر يقربه من ربنا ويخليه يتجاوب مع محبه ربنا ومع كل ما فعله ربنا، بيستخدم ارادته دي في طريقه ايه؟ اخرى، في طريق الشر وفي طريق الخطيه. فالان اعرفكم ماذا اصنع بكرمي، انزع ثيابه فيصير للرعي، اهدم جدرانه فيصير للدوس. خلي بالكوا المقدمه في الاول ان القصيده دي لواحد بيحب كرمه، فاللي جاي ده لانه برضو ايه؟ بيحب كرمه. يعني انا ما اقدرش افصل حتى التاديب والعقاب عن الحب، وده قاله سليمان الحكيم في الامثال، انه يا ابني لا تحتقر تاديب الرب ولا تكره توبيخه، لأن من يحبه الرب إيه؟ يؤدبه. من مراحم ربنا ومحبته وإنه لسه حاطط فينا رجا زي ما اتفقنا بيأدبنا. بيأدبنا زي الأب والأم اللي بيأدبوا ولاده. هو إحنا تأدبنا لأولادنا ده بينم عن قسوة ولا بينم عن حب؟ بينم عن حب. صحيح ساعات بيبان إن الإنسان شديد، وصحيح ساعات بيبان إنه بياخد قرار بيوجع اللي قدامه، بس في واقع الأمر أساسه إيه؟ حب. الأب أو الأم اللي بيحبوا ولادهم بيضطروا ساعات ياخدوا قرارات صعبة توجع ولادهم، وممكن يبقوا مش عارفين يناموا. يعني الأسهل الأب والأم يقول لابنه اعمل اللي انت عايزه، لكن ممكن يعاقبه ويشد عليه ويبقى من جواه موجوع علشان ابنه ده يتعلم الصح. علشان كده الجزء اللي جاي ده تكملة لمحبة ربنا. فبيقول أول حاجة هعمل ايه؟ أنزع ثيابه فيصير للراعي. يعني ايه يصير للراعي؟ يبتدي بقى اللي داخل واللي خارج يدوس عليه. ما هو الراعي دي يعني تخش بقى الخرفان تدوس وتاكل، ها؟ وبالتالي اول مظهر من مظاهر التأديب انه العالم يدوس علينا، ودي نقطة مهمة. يعني انا عجبني جدا في مراسي أرمية انه لما اتكلم على اللي حصل بسبب السبي، وازاي انه في الجزء الاول اللي بيتقري يوم الجمعة العظيمة اتكلم على انه اتعمل هدف وبدا ربنا يرمي فيه النبال وكاسد، ها كل التعبيرات دي. وبعدين واحد غيره كان ممكن يعند مع ربنا كبرياء وذات، كده عملت كده طيب مانيش مصلي لك، مانيش صايم لك، عارفين التعبيرات دي، مانيش رايح لك الكنيسه ولا الخدمه. تعبيرات ساعات نقولها بنقولها واحنا مش فاهمين معناها ايه، لكن معناها في منتهى الخطور. لكن من اجمل التعبيرات اللي قالها أرمية في المراسي قال فلنفحص طرقنا. حضرتك سمعتوا التعبير ده؟ فلنفحص ايه؟ يعني فلنفحص طرقنا، نراجع نفسنا بقى، نراجع نفسنا اشوف. يبقى انا لما الاقي العالم بيدوس عليا والظروف بتدوس عليا والشغل بيدوس عليا وولادي بيدوسوا عليا، لازم تعمل ايه؟ تفحص طريقك. اسهل شيء انك تلوم ولادك والشغل والعيشه والعيشنه، عشان اجيب لكم الاخر. يعني اسهل شيء بنعمله ايه ساعتها؟ الزمن بقى وحش والدنيا، ونقعد بقى نتصعب ان المصنف مش شايفنا. الحقيقه كل الكلام ده مش هيفيد. الحاجه الوحيده المطلوبه ان احنا نعمل ايه؟ نفحص طرقنا، نشوف يا ترى طلعنا ثمر جيد ولا لا. يا ترى اللي بيحصل ده مش جايز يكون ان لغايه دلوقتي وفي السن ده ولسه الثمر رديء، لغايه دلوقتي ما استفدناش من وقت معاملات الله معانا طول عمرنا. طب وبعدين لو فضل الثمر الرديء ده يطلع لغايه ما ربنا جه قال لنا تعالى تعال اديني حساب وكالتك بقى. هيسيبك سنة اتنين ويسيبني سنة اتنين، طب وبعدين؟ هيجي في وقت معين يقول ايه؟ تعال نتفاهم بقى ونتحاسب. كمية مراحم غير عادية وامكانيات غير عادية، وفي الاخر بتطلع لي ثمر ايه؟ رديء. تعالوا نتحاسب. اكيد ربنا هيعمل كده في يوم من الايام، لكن ربنا يرحمنا ويدينا استعداد في اللحظات دي. اهدم جدرانه فيصير للدوس، يبقى مكان يترعي فيه، فاي ثمر يطلعه يتاكل، وكمان يبقى ايه؟ يدهس. واجعله خرابا لا يقدب ولا ينقب. يقدب اللي هو عمليه التاليم، حضراتكم عارفين الشجر كل شويه يتالم، دي حته بيفهموها بتوع الزراعه علشان يقدر يطلع افضل ثمر. فالحقيقه لا يقدب ولا ينقب. يعني ينقب؟ يعني يبتدي نحرته، يعني وكانه ساعات الله عشان يفوقنا يرفع ايديه عن البركات والمعونه. ساعات كده يعمل الله كده. طبعا دي حاله صعبه، ودي بتتم مع الاشخاص اللي مصرين على انهم يعندوا مع تاديب ربنا. في حاله كده بعد عنكم، ان ربنا يكلمني ويبعت لي وعظه، ويجي درس الكتاب النهارده يتكلم على ماذا اصنع لكرمي وانا لم اصنعه، واسمع من هنا وفوت. وبعدين ربنا يبعت لي رساله عن طريق حد تاني وتالت ورابع، واسمع وفوت. وبعدين ربنا يسمح بتاديب بسيط، واسمع وفوت. فيضطر ربنا يعمل ايه؟ يوقف بقى. بس التوقيف هنا خطر الحقيقه، لان التوقيف هنا معناه ايه؟ معناه انه في مشكله، معناه انه ربنا زعلان، معناه انه لازم الانسان يفوق لنفسه. لانه ان لم تتوبوا جميعكم كذلك ايه؟ تهلكون. ده تعبير صعب قوي قاله السيد المسيح، قاله رغم محبته للخطاه، رغم طول اناته علينا، رغم انه كان بيتهم انه بيقعد مع العشرين والخطاه والزناه، لكن بوضوح ان لم تتوبوا جميعكم كذلك ايه؟ تهلكون. لو ما تبتش الحقيقه مش هيبقى فيه فرصه، لو ما استفدتش مش هيبقى فيه فرصه. عشان كده هبطل التاليم وهبطل النقد، هبطل التجارب، هرفع ايدي. ما الكتاب يقول من يحبه الرب ايه؟ طب انا لو ما قدبتليش يا رب انت بتكرهني؟ لا، انا بمر معاك بمرحله اصعب بقى، ان انا ارفع ايدي واسيبك. ساعات بنلاقي ناس كده من كتر الشر ومن كتر عدم الاصغاء، يقول اسلمهم الله الى ذهن مرفوض ليفعلوا ايه؟ ما لا يليق. يبطل ربنا يعمل لهم التاديب ويرفع ايده عنهم. خلي بال حضراتكم، عدم وجود تاديب مش معناها انه دايما ربنا راضي، لازم نفحص طرقنا، لان ممكن يبقى ده معناها انه لازم اسمع، لانه انا مش سامع كويس. ادينا شايفين العالم اللي حوالينا شرور غير عاديه، غير عاديه. العالم اللي حوالينا انا بحس كده انه عامل زي قطر مندفع على منحدر لاسفل باقصى سرعه بدون فرامل. العالم اللي احنا عايشين فيه دلوقتي ده شبه كده، قطر نازل باقصى سرعه على منحدر وبدون ايه؟ مش عايز يفرمل. فبنشوف حاجات عجيبه قوي، بنشوف ان دلوقتي بقى المثليه الجنسيه انه راجل يتجوز راجل وست تتجوز ست، دي حقوق بشر، حقوق شخصيه، ولا يستطيع احد التدخل فيها حتى ربنا نفسه. وانا قلت لحضراتكم المعلومه دي، انه قبل ما يطلع القانون ده في امريكا انه يبيحوا زواج المثليين، كان واقفين مجموعه من الناس اللي بيدافعوا عن حقوقهم المثليه، يعني رافعين يافطات قدام المحكمه الدستوريه الامريكيه. بيقولوا لهم ايه بقى؟ بيقولوا لهم القوانين اللي هتطلعوها دي قوانين تاريخيه، لانها هتبقى الدرع اللي يحمينا من تعليم البايبل او الكتاب المقدس. يعني بيحفزوهم، بيقولوا لهم اعملوا ده لان انتوا هتمثلوا للعالم كله نموذج يحمي العالم من تعليم الكتاب، من تعليم البايبل. ايه ده؟ بالوضوح ده؟ بالوضوح ده. ده طلع الموضوع مش حريه جنسيه ولا حاجه وحقوق شخصيه، ده طلع موضوع بيضرب في الكتاب المقدس. ما طبعا اللي بيحصل في العالم ده لا احترام حقوق انسان ولا حاجه، ولا بشريه انسان ولا حاجه، وفين حقوق الانسان في القصص دي؟ لكن هو هدفها انه يخبط في تعاليم ربنا ووصايا ربنا. فرفعوا اللافتات دي علشان يشجعوا القضاه هناك يعملوا كده. ايه ده؟ عالم بينزل على منحدر باقصى سرعه، فاتح السرعه الى اقصى ما يمكن بدون فرامل. فيطلع شوك وحسك واوصي الغيم الا يمطر عليه مطر. بصوا بقى العقاب الصعب، يطلع ايه؟ شوك. العالم شايف انه فرحان كده، طب يطلع شوك بقى، يطلع مشاكل، يطلع حروب، يطلع ويلات، يحصل ضيقات. فلازم نفهم ان في حاجة غلط، ان ربنا زعلان من حاجة. طبعا مش كل حاجة تحصل معناها تقديم من ربنا، لكن خلينا نفهم، ما هو احنا كبشر ماشيين ازاي. ايام نوح والطوفان كل اللي غير نوح وولاده كانوا متخيلين هم صح، وكانوا متخيلين ان نوح مختل، حتى اصهاره قرايبه يقول الكتاب انه صار كمازح في اعين اصهاره. يعني صار كمازح في اعين اصهاره، يعني قالوا له اصهاره، وانت بتهزر ولا يعني انت عندك مخ ولا بتعمل ايه اللي بتعمله؟ مركب ويجي طوفان ويغرق مركب كل ده ودخل حيوانات وتقعد تبني فيها كذا سنه، انت مش طبيعي ولا ايه؟ لكن الكتاب المقدس يقول انه الناس في الوقت ده اتقسمت نصين، نص بره بره المركب وكلهم غرقوا، حتى اللي كان بيشاور عقله يخش المركب، يعني حتى اللي كان عايز وتراجع وتردد غرق. واللي فضلوا هم فين؟ وعلشان كده معلمنا بولس الرسول يقول لنا المسيح هو المركب، المسيح هو النجاة، وانه ليس اسم اخر اعطي بين الناس به ينبغي ان نخلص الا مين. عشان كده يقول لنا المسيح بمنتهى الوضوح، لا يقدر احد ان ياتي الى الاب الا ايه، ويقول لنا تعالوا الي يا جميع المتعبين والثقيل الاحمال وانا ايه. لكن لو انا بعدت عن ربنا خلاص، اللي بيجرى على العالم يجرى عليك. يبقى الانسان لازم ياخد حذره، لانه ربنا الحقيقه وان كان مراحمه طويله لكن تاديباته واضحه. حتى المرحلة الصعبة دي بيعملها جايز الإنسان يفوق، جايز الإنسان لما يلاقي مشاكل ومخاطر يرجع لنفسه. خلي بال حضراتكم، كتير من الناس أو بعض الناس اللي في أرض الميعاد أمنوا بربنا لما لقوا شعب إسرائيل داخل أرض الميعاد وبينتصر، لحقوا نفسهم. زي مين؟ زي رحاب، كانت زانية، كانت عايشة في الخطية، لكن كانت نبيها. أول ما الدنيا ضاقت وخلاص قربوا و سمعت عن ربنا ونصرة شعب ربنا، قررت انها ايه؟ ترجع لربنا. ربنا مراحمه واسعة، والاخر لحظة بينتظر البشر. بس هو المشكلة ان مين فينا ضامن ايه وامتى؟ ده سؤال مهم. مين فينا عارف هيقابل ربنا امتى؟ فاكر كويس قوي كان عندي احد الاقرباء سافر برة في دولة من الدول، وبعدين دخل كنيسة من الكنائس يصلي، ما كان ساعتها كان لينا كنايس هناك، فدخل اقرب كنيسه ودخل يصلي. بعد ما خلص صلاه وهو خارج، امراه عجوز ظهر من المسؤولين بتوع الكنيسه او حاجه بتساله، يا ابني انت عايز حاجه؟ قال لها لا يا ماما مش عايز حاجه. قالت له انت هنا ساكن كويس وعايش كويس؟ قال لها الحمد لله. طب انت عندك شغل؟ قال لها عندي شغل. قالت له يعني انت جاي ومش عايز حاجه؟ قال لها لا. قالت له طب انت جاي ليه؟ قال لها انا جاي عشان اصلي. فبصيت له كده باستغراب وكأنه قال شيء يعني. قالت له مش لسه بدري على الكلام ده، حبيبي الشباب اللي قدك موجودين في الملاهي وموجودين في النوادي وموجودين في العالم بينبسطوا وعايشين شباب، اعمل زي كده، عيش دنيتك براحتك، ولما تعجز وتحس انك قربت يعني تعالى وصلي وتوب. هي فكرة عجيبة قوي، فكرة في منتهى الخطورة، لانه الكتاب المقدس واضح انه مفتدين الوقت، لان الايام ايه؟ شريرة. لازم في كل لحظة ثانية يقدم توبة ويراجع نفسه، شوف الكرم طلع شكله ايه، ويشوف الاسباب ايه، ويقعد مع اب اعترافه يحلل ايه سبب عدم طلوع ثمر، عدم طلوع عنب جيد، سببه ايه؟ الذات، شر، خطية، تقصير، الكسل، في سبب. ولازم السبب ده انا وحضراتكم نطلب من ربنا معونة انه يعيننا عليه، وفي نفس الوقت نحاول نعالجه. علشان كده يقول وأوصي الغيم ألا يمطر عليه مطر. بص أوصي الغيم دي، شوف السلطان المطلق يعني إيه، هوصيه يعني ما تحاولش. أصور ربنا ساعات لما يحب يقفلها بيعمل إيه؟ هيبقى يقفلها، ما أكذبش عليكم يعني، كان الكلام ده هيضايقنا، بس هو بيعمل كده علشان برضو بيحبنا، وعلشان بيقول لنا توبوا وارجعوا، ارجعوا إلي أرجع إليكم. هتفضل تقاوح كأنك بتخبط دماغك في الحيط، هتفضل تعني طب وبعدين؟ هتفضل تغيس في ربنا؟ هو ينفع حد يغيس في ربنا؟ ينفع حد يعاند مع ربنا؟ ما ينفعش. اللي بيعاند مع ربنا ده عامل زي المثل الإيطالي اللي بيقول واحد حب يغيز مراته أم قتل نفسه عشان يحرق دمها وتبقى أرملة. وفي الحقيقة أذكى أخواته، مش كده؟ يعني عشان يغيظ مراته يقوم يعمل ايه؟ يقتل نفسه. خلاص بقى انت حر، بقى انت حر، اقعد قاوح وعاند وضيع الوقت، وهيفضل يقفل عليك، شجعك وطبطب عليك، ديك على دماغك، ويفضل يعمل كده شويه وكده شويه، عشان الانسان مننا ايه؟ يصحى. نفحص طرقنا، نراجع نفسنا. وانا قبل حضراتكم لان دي نقطه مهمه، انا ربت اخلص خلاص، ان كرم رب الجنود هو بيت اسرائيل وغرس لذته رجال يهوذا، فانتظر حقا فاذا سفك دم، وعدلا فاذا صراخ. بصوا بقى اهو، ربنا حب يقول لنا المثل ده ضربه ليه. قال انه كرم رب الجنود هو ايه؟ بيت اسرائيل، خلاص، شعبي اللي انا متوقع منه انه يطلع ثمر. وغرس لذته، بصوا غرس لذته دي يعني ايه؟ لذتي في بني ادم. عشان هتقول لي هو ربنا خلقنا ليه؟ ما هو راضي، ده حبيبي من العهد القديم اهو، بيحبك، بيحبك انت بالنسبه له لذته. حتى بعبلك ده، يا سوري، بعبلي وبعبل طبعا للاسف يعني، واحنا مش حاسين بقيمتنا عند ربنا. انا بتخيل لو انا وحضراتكم حسينا بقيمتنا عند ربنا، مفيش حاجه في الدنيا التانية هتملى عنينا يعني الحقيقه. لا كلمه حلوه من حد، ولا موقف حلو من حد. ساعات واحد يقول لك انا بس نفسي فلان يقول لي كلمه، جوزي ده، مراتي دي، بابا نفسي يقول لي كلمه تشجيع، هموت يقول لي كلمه تشجيع. طب ما المسيح نفسه بيقول لك كلمه، بيقول لك انت لذتي يا اخي، انت لذتي. تخيل ملك الملوك ورب الارباب بتواضعه يقول لكل واحد فينا انه ايه؟ لذته. ايه يا رب ده؟ معقول التواضع والحب ده؟ لذته زي ما قال الكتاب في رجال يهوذا، فانتظر حقا فاذا سفك دم. عايز عدل بقى، عايز الناس تعمل الصح، الناس عملت ايه؟ سفكت الدم. وعدلا فاذا ايه؟ صراخ، يعني منتهى الشر، منتهى الظلم، منتهى عدم العدل. والكلام ده الحقيقه بيبقى مع ربنا ومع البشر. الشخص اللي بيبعد عن ربنا بيظلم ثلاث حاجات. اولا بيظلم ربنا لانه لا يتعامل مع محبه ربنا بالطريقه اللي ايه؟ لتستحقها. وبيظلم الناس لانه ممتلئ شر. والاخطر انه بيظلم ايه؟ نفسه. وده الاخطر، ده الاخطر، انه بيظلم نفسه. لا هيبقى عايش على الارض فرحان ولا مبسوط ولا سعيد، ولا اللي حواليه سعداء منه فرحانين بيه، ولا طبعا في يوم من الايام لما يقابل ربنا هيبقى جاهز ومستعد. وهنا الانسان بيتدمر في الثلاث اتجاهات بتوعه، علاقته بنفسه، علاقته بالناس، وعلاقته بايه؟ بربنا. اذا الانسان عايز يرجع انسان لازم يعيد حساباته، لازم يقدم توبه، لازم يقعد كده يناقش ويشوف ليه الكرم ما طلعش هذه الثمر، رغم ان كل الامكانيات وكل القدرات وكل المواهب وكل العطايا وكل نعم ربنا كانت بتقول انه لازم يطلع ثمر. واكيد حضراتكم بالطبع عارفين ان الثمر اللي مفروض يطلع مننا مذكور في غلاطية 5، لما بولس الرسول تكلم عن 9 ثمار للروح القدس، وهي: واما ثمر الروح فهو محبة، فرح، سلام، الى اخره. مش كده؟ 9 ثمار. وبالتالي احنا عندنا دلوقتي مقياس نكشف فيه اذا كنا ماشيين مع ربنا بجد ولا لا، عشان بس نقعدش نقاوح انا وحضراتكم. عندك اسئله وتجاوب عليها. اخبار المحبه ايه؟ اخبار الوداعه؟ الوش اللي بيحمر والعرق اللي بينفر اخباره ايه؟ ها، موجود ولا مش موجود؟ موجود تبقى فيه مصيبه، راجع نفسك. اخبار الايمان، اخبار التعفف، تعفف يعني ايه؟ متبت في الارض ماسك فيها بايديك واسنانك، بتقف ضد اخواتك في المحاكم على شويه فلوس، ولا بتراجع نفسك؟ كل دي اسئله نقدر انا وحضراتكم نكتشف اذا كنا فعلا ماشيين في سكه ربنا ولا لا، بنعمل الخطه اللي ربنا طلبها مننا ولا لا. الكتاب المقدس يقول ان الله لما خلقنا خلقنا لاعمال صالحه قد سبق الرب فاعدها لكي ايه؟ نسلك نحن ايضا فيه. في خطه لكل واحد فينا، الله عايز يشتغل من خلالنا، وعايزنا نكون نور للعالم وملح الارض، عايزنا نطلع ثمر، عايز نكون سبب بركه للعالم اللي حوالين. لكن في الحقيقه اذا انتظر مننا ثمر جيد وجاء الثمر الرديء، ساعتها لن نلوم الا ايه؟ الا انفسنا. ربنا يحميني ويحميكم ويدينا ان احنا نشتغل مع ربنا بجد ونقدم توبه بجد علشان يكون في ثمر. الايه طبعا واضح ان انا قلتها كذا مره في وسط اللي هي بتاعت الحفظ دي. ايه الايه بقى؟ ماذا اللي هي موجوده عند حضراتكم؟ الايه رقم 4: ماذا يصنع ايضا لكرمي وانا لم اصنعه له. ماذا؟ نقول ماذا يصنع أيضا لكرمي وأنا لم أصنع. نقول مرة كمان ماذا يصنع أيضا لكرمي وأنا. لو لقيت نفسك بقى الثمار ضايعة قول لنفسك كده ونعيد حسابات. ربنا يديني وديكم نعمة ان احنا نمشي معاه ولله المجد دائما ابديا امين.